كان الكلام لأنه إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأعمام خاصة أو مع الأخوان خاصة، وابتدأنا أنه في مسألة إذا ماتت زوجة وتركت زوجا وأخوانا مختلفين، فقلنا أن الزوج يأخذ نصف المال، وإنما الكلام أنه كيف نقسم النصف الآخر بالنسبة إلى الأخوان المختلفين. القول الأول قلنا أنه يأخذ ثلث الآخر أي ثلث الباقي، وذلك باعتبار أن الخال يعني الخال للأم أو الأخوان للأم يأخذون ثلث الباقي، الخال للأم يأخذ ثلث الباقي والثلث الأب أي ثلث الباقي، والخال للأب يأخذ ما تبقى من ذلك. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو أنه وقيل سدسه أي سدس الباقي. القول الثاني يقول أن الخال للأم يأخذ سدس الباقي، يعني السدس النصف الباقي لا سدس الآخر. وقيل سدسه أي سدس الباقي، وهذا القول أي أن الخال للأم يأخذ سدس الباقي لا سدس أصل الفريضة، وهذا القول نقله المصنف في الدروس والعلامة في كتابيه القواعد والتحرير. هذا القول نقل عن بعض الأصحاب إلا أنه لم يعينوا أن هذا البعض منهم. والعلامة في القواعد والتشريع عن بعض الأصحاب ولم يعينوا قائل هذا القول. قول آخر في المسألة ذهب إليه المصنف في كتابه الدروس والعلامة وولد العلامة السعيد فخر المحققين، هذا القول يقول أن له سدس الثلث لأن الثلث نصيب الفؤولة فللمتقرب بالأم منهم أي من الأخوال سدسه مع اتحاده وثلثه مع تعدده. هذا القول الآخر يقول بأنه إذا اجتمع زوج مع أخوال متفرقين فيما بينهم الزوج يأخذ نصفه الأعلى والباقي سدس الثلث منه إذا كان الخال واحدا فيأخذ السدس الثلث، يعني السدس الثلث أصل الفريضة، وإن كان متعددا الأخوال للأم، وإن كان متعددا فيأخذ ثلث الثلث، وذلك باعتبار أنه أجرى الحكم على الأخوال للأم كما لو كان هناك أعمام أيضا، مع أن فرض المسألة لا يوجد فيه أعمام، لأننا قلنا فيما سبق أنه في مثل هذه الحالة أي إذا اجتمع أعمام وأخوال ثلث يكون للأخوال وثلثان يكون للأعمام، وهذا الثلث الأخوال للأم إن كانوا واحدا فيأخذون السدس الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك فيأخذوا ماذا؟ ثلث الثلث. في هذه المسألة فخر المحققين أي ولد العلامة والعلامة والمصنف في كتابه الدروس كأنه أجرى حكم اجتماع الأعمام والأخوال، فلما كان هذا الخال من طرف الأم فقال إذا كان واحدا يأخذ سدس الثلث وإن كان أكثر من ذلك فيأخذ هذا فيأخذ ثلث الثلث. قال واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد أن له أي للخال الأم سدس الثلث لأن الثلث نصيب الفؤولة، متى يكون نصيب الفؤولة؟ عند اجتماعهم مع الأعمام، وفرق المسألة أنه لا يوجد أعمام، لأن الثلث نصيب الفؤولة، إذا كان الأهل كذلك فللمتقرب بالأم منهم أي من الفؤولة سدسه أي سدس الثلث مع اتحاده إذا كان واحدا وثلثه مع تعدده إذا كان الأخوال للأم متعددين. قالوا ويشكلوا بأن الثلث، هذا القول الذي ذكر أخيرا الذي ذهب إليه المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد، هذا يشكل. لماذا؟ ويشكلوا بأن الثلث إنما يكون نصيبهم أي نصيب الفؤولة مع مجامعة الأعمام. نحن قلنا فيما سبق إذا اجتمع الأعمام والأقوال فللأقوال يكون الثلث من أصل الفريضة وللأعمام يكون الثلثان. أما مع عدم هذه المجامعات فقلنا أنه له تقسيم آخر، فإذا هذا التقسيم لا يصح إلا إذا اجتمع الأعمام والأقوال في المسألة. ولما كان فرض مسألتنا أنه لا يوجد أعمام في المسألة فإذا هذا التقسيم لا يكون صحيحا. ويشكل بأن الثلث إنما يكون نصيبهم أي نصيب الفؤولة مع مجامعة الأعمام أي إذا اجتمع الأعمام والأقوال، وإلا أي إذا لم يجتمع الأعمام والأقوال وإنما كان هناك أقوال فقط أو كان هناك أعمام فقط، فالجميع وإلا فجميع المال لهم أي للأقوال باعتبار أنه لم يجتمع معهم الأعمام حتى يعطى لهم الثلث ويعطى الباقي أي الثلثان للأعمام، وإلا فجميع المال لهم أي للأقوال للفؤولة. فإذا زاحمهم أحد الزوجين أي إذا زاحم الأقوال والقالات المتفرقين أحد الزوجين، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم من؟ زاحم المتقدم منهم بالأب فقط. فإذا أحد الزوجين إذا دخل نقص هذا النقص يدخل على من؟ يدخل على الأقوال والقالات من الأبوين أو من الأب فقط. وأما الأقوال والقالات فلا يزاحمهم من طرف الأم، لا يزاحمهم أحد الزوجين. وإلا فجميع المال لهم، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم أي زاحم أحد الزوجين المتقرب منهم بالأب فقط، وبقيت حصة المتقرب بالأم وهو السدس، باعتبار أنه إذا قلنا فيما سبق إذا اجتمع الأقوال أو كانوا متفرقين فللأم فللأقوال من الأم سدس الأرض إذا كانوا واحدا، وإن كانوا أكثر من ذلك فثلث الأرض، والثلثان الباقيان يذهب إلى من؟ إلى الأقوال إلى الأب. وهنا أيضا نقول كذلك الزوج يذهب بالنصف وسدس الباقي يذهب إلى الأقوال الأم والمتبقي يذهب إلى الأقوال للأب. قال وبقيت حصة المتقرب في الأم وهو السدس مع وحدته والثلث مع تعدده خالية عن المعارض. فإذا الأقوال للأم لا يدخل عليهم مرضى أو الزوجين لا يزاحمون الأقوال للأم وإنما يزاحمون الأقوال للأبي فقط. بناء على ذلك، بناء على هذا الذي قاله الشارع يتضح على أنه اختار القول الأول وهو أنه إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وخالا لأب وخال لأم فالزوج يأخذ نصف المال والخال للأم يأخذ سدس الأرض والباقي يذهب إلى الخال للأب. هذا هو القول الأول الذي قلنا أن يأخذ ثلث الباقي لا سدس الباقي. هذا بالنسبة إلى المسألة أو إلى فرض مسألة أنه لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوان، وأما ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون. الآن لو مات زوج وترك زوجة وأعمام متفرقين، أو ماتت زوجة وتركت زوجا وأعمام متفرقين، فلو اجتمع أحد الزوجين مع الأعمام المتفرقين فما هو حكمهم؟ ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم أي الأعمام والعمات من طرف الأم سدس الأرض، يأخذون سدس الأرض، أو طبعا بعد أن يأخذ ذلك الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى. ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم أي من الأعمام بالأم، من كان متقربا منهم بالأم سدس الأرض أو ثلثه إذا كان واحدا سدس الأرض، وإن كانوا أكثر من ذلك فثلث الأرض والباقي يذهب إلى الأعمام للأبوين، وإن فقدوا فللأعمام للأب فقط. أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم أي من الأصحاب والفقهاء، حيث أنه حسب الظاهر أن المسألة لا يوجد فيها خلاف بذلك الشكل. والباقي أي الباقي من ثلث الأصل والنصف أو الربع، أو من ثلث الأصل والنصف أو الربع يذهب إلى الأعمام بالآب، والباقي يذهب للمتقدم بالآب. ويحتمل إذن هنا لا يوجد خلاف في هذه المسألة، إلا أن الشارح يقول أنه تلك الأقوال التي احتملناها بالنسبة إلى إذا اجتمع، يعني في فرض اجتماع أحد الزوجين مع الأقوال، كيف كان هناك عدة أقوال في المسألة، هنا يمكن أن نحتمل أن تلك الأقوال أيضا تأتي هنا، وإن كان لا يوجد قائل بها في تلك المسألة. ويفرض اجتماع أحد الزوجين مع الأقوال، كان هناك قائلين بأقوال مختلفة، هنا لا يوجد خلاف فيما بينهم، إلا أن هذه الاحتمالات أيضا قائمة نفس تلك الاحتمالات التي قلناها بالنسبة لاجتماع الأقوال والقالات المتفرقين مع أحد الزوجين، يمكن أن تأتي تلك الاحتمالات في هذا الفرض أيضا. ويحتمل على ما ذكروه في الأولى أن يكون للعم للأم ثلث الباقي خاصة أو ثلث الباقي خاصة. قلنا فيما سبق أنه في المسألة السابقة قلنا في صفحة 135 قلنا تنزيلا لخال الأم منزلة الأولى وخال الأب منزلة العموة. هنا يمكن أن يأتي نفس الاحتمال أي في فرضنا هذا، أنه ننزل العم للأم منزلة الأولى والعم للأب منزلة العمومة، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نعطي ماذا؟ أن نعطي ثلث بالثلثين. قال أن يكون للعم للأم سدس الباقي الذي قلناه، وقيل سدسه أي سدس الباقي، هذا القول الأخير الذي ذكرناه لا قول العلامة وولده. وقيل ويحتمل على ما ذكروه في الأولى أن يكون للعم من طرف الأم سدس الباقي، بعد أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى نعطيه سدس الباقي، أو نعطيه ثلث الباقي بناء على القول الأول الذي ذكرناه، وقيل للخليفة الأم مع الغالي الأب والزوج ثلث الباقي، ذاك القول. هذان قولان، وقول الثالث الذي ذهب إليه المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد أنه أو سدس ثلثين إن كان العم للأم واحدا، أو ثلثهما أي ثلث الثلثين إن كان ماذا؟ إن كان العم الأم متعددة بتقريب عتبة. فإذا تلك الأقوال التي قلناها بالنسبة إلى فرض إذا اجتمع أحد الأقوال أو الأقوال المتفرقين مع أحد الزوجين، تلك الأقوال هنا يمكن أن تكون احتمالات في المسألة أيضا، فطرق بين هاتين وبين هذين الفرضين. المسألة الثالثة عمومة الميت وعماته لأب وأم أو لأحدهما، أي عمومة الميت وعماته لأب فقط أو لأم فقط، وخؤولته وخالاته كذلك، أي لأب وأم أو لأم فقط أو لأم فقط، وأولادهم أي أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات للأطراف المتعدين وأولادهم، وإن نزلوا ولكن بشرط ماذا؟ بشرط عدمهم، أي بشرط عدم عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته. فإذا عدم هؤلاء جميعا ومن كل الأطراف، عند ذلك تأتي النوبة إلى أولادهم. قال وأولادهم وخؤولته، عمومة الميت وعماته لأب وأم أو لأحدهما، وخؤولته وخالاته كذلك، وأولادهم، وإن نزلوا عند عدمهم أي عند عدم تلك الأطراف المتعددة، أولى من عمومة أب الميت وعماته وخؤولته وخالاته، باعتبار أن عم الميت أقرب من عم أب الميت. هذا الإنسان ما تارة يكون له عم لأب وأخرى يكون له عم لأم، وهكذا تارة يكون له خال لأم أو خال لأب وهكذا. فإذا تارة يكون للميت أعمام وخالات وأخرى لا يكون له، فإذا لم يكن له أعمام للميت أعمام وإنما كانوا أعمام أبيه واضح المثل؟ فإذا تاثر إذا ولد في الدرجة الأولى في الصنف الأول الأعمام والعمات والخالات والأخوال وأولاده وإن نزلوا فهنا يمنعون عموم الأبي وفؤولته إلى غير ذلك. نعم إذا فقدوا هؤلاء نعم فتأتي النوبة إلى أعمام الأب، وإذا فقدوا فتأتي النوبة إلى أعمام الجد وهذا هو. قال أولى من عمومة أبي الميت من عمومة أبيه وعمات أبيه وخؤولته وخالاته كلهم بالنسبة للآب، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها لأنهم أي أعمام الميت أنفسهم وعماته وخالاته وأخواله وأولادهم والنزل أقرب ممن؟ من أعمام وعمات أبيه وهكذا، لأنهم أقرب منهم بدرجتين باعتبار أن الأقرباء قاعدة المتقدمة أن الأقرب يمنع الأبعاد، وأعمام نفس الميت أقرب درجة من أعمام أبي الميت وهكذا. ويقومون هنا الآن إذا فقدوا يعني فقد أعمام الميت أو خالاته وأخواله وإن وأولادهم وإن نزلوا من يقوم مقامهم؟ يقوم مقامهم أعمام أبي الميت هكذا. ويقومون أي عمومة أبي عمومة الأب والأم وفؤولتهما مقامهم أي مقام الأعمام والخالات للميت نفسه مقامهم عند عدمهم إذا عدموا فهؤلاء يقومون مقامهم وعدم أولادهم وإن نزلوا، فإذا لا بد أن يعدم الأعمام للميت والخالات والأخوال والخالات للميت وأولادهم وإن نزلوا حتى تأتي نوبة من؟ تأتي نوبة أعمام أبي الميت وهكذا. قال مقامهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا ويقدم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب فابن العم مطلقا أولى من عم الأب. لماذا؟ باعتبار أن عم الميت مباشرة يقوم مقام عم الميت، ولكن عم الأب متأخر رتبة ودرجة عن عم الميت مباشرة، فابن عم الميت مباشرة أولى من عم أب الميت، وابن عم الأبيه أولى من عم الجد باعتبار أن ابن العم للأب يقوم مقام الأب، فأب يقوم ابن العم للأب يقوم مقام عم الأب، وعم الأبي أولى ممن؟ من عم الجد وهكذا. وعم الجد أولى من عم أبي الجد وهكذا صاعدا وهكذا، وكذا الخؤولة وكذا الخال للأم أولى من عم الأب باعتبار أن الخال للأم مباشرة هذا أولى من عم الأب. لماذا؟ وأن خال الأم خاله هذا وعم الأب درجة متأخرة، وكذا الخال للأم أولى من عم أبي الميت. باعتبار أن الأب لا يدخل أيضاً في درجتهم، قلنا عن في عدة درجات وأصناف، هذه الدرجات والأصناف كلما انتقى صنف أو درجة كان ينتقل إلى الدرجة التي بعدها، وأولاد أولاد العم يقومون مقام العم نفسه، فالعم أقرب أو عم الأب، لا إشكال أن عم الميت أقرب من عم أبي الأب، عم أبي الميت. هنا يكون مقامهم. قال وكذا القال للأم أولى من عم الأب ويقاسم كل منهم الآخر. هنا إذا اجتمع أعمام وخالات وأعمام وخالات من طرف الأبي ومن طرف الأم فكيف نقسم المال؟ نفس تلك المسألة التي تحدثت في الأجداد الثمانية. ويقاسم كل منهم الآخر أي كل من الأعمام والأقوال الآخر مع تساويهم في الدرجة، أما إذا كان بعضهم أقرب في الدرجة من بعض فالأقرب يمنع الأبعاد. ويقاسم كل منهم الآخر مع تساويهم في الدرجة، فلو ترك الميت عم أبيه وعمته لأبيه وخاله وخالته لأبيه، فإذا من طرف الأب هؤلاء أربعة، وعم أمه وعمة أمه وقال أمه وقالة أمه. هؤلاء أربعة من طرف الأم ورثوا جميعا. لماذا؟ باعتبار أنهم يقومون مقام عم الميت. فلو كان هناك في تلك المسألة لو اجتمع الأعمام والأخوات كيف كنا نقصر الإرث؟ كذلك هنا عم الأبي يقوم مقام العم نفسه باستواء إدارتهم باعتبار أن هؤلاء كلهم يعتبرون أعمام وخالات للأبي وللأم، فإذا درجتهم متساوية لا أن بعضهم أقرب من بعض. فالثلث لقرابة الأم بالسوية الأربعة، يعني عم الأم وعمة الأم وخال الأم وخالة الأم. فالثلث لقرابة الأم بالسوية على المشبوه في المسألة باعتبار أن هناك أقوال أخرى تأتي، والثلثان الباقيان لأن الفريضة من ثلاثة ثلث تذهب إلى أربعة الذين هم من طرف الأم، العم والعمة والخال والخالة، والثلثان الباقيان يذهبان إلى العم والعمة والخال والخالة من طرف الأب، والثلثان لقرابة الأب عمومة وفؤولة. كيف نقسم هذا الثلثان؟ كيف نقسمهما؟ عمومة وفؤولة ثلثهما للخال والخالة بالسوية. فإذا ثلث الثلثين يجب لأنه في ذلك الثلثين أيضا اجتمع أعمام وأخوال، وقلنا فيما سبق إذا اجتمع أعمام وأخوال فالأخوال ثلثها وللأعمام هذا ثلثاها. فهنا هذا للثلثان ثلث الثلثين يذهب إلى الخال والخالة من طرف الأب، وثلثي الثلثين يذهب إلى العم والعمة من طرف الأب، إلا أنه بالنسبة إلى الخال والخالة من طرف الأم يقسم بينهم بالسوية، وذلك يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ثلثهما للخال والخالة بالسوية وثلثهما للعم والعمة أثلاثا. إذن المسألة سيكون صحتها والقسمات ستكون على 108 لما تقدم، وصحتها أي صحة هذه المسألة ستكون من 108 كمسألة الأجداد الثمانية التي تقدم الكلام عنها في الطبقة الثانية. إلا أن الطريق هنا بشكل آخر يعني إخراج الرقم 108 هنا يختلف عن الطريقة التي أخرجناها بالنسبة إلى الأجداد الثمانية، إلا أن الطريقة هنا أن اتهام أقرباء الأب 18. لماذا؟ لأنه هناك ثلثان، هذان الثلثان لا بد من تقسيمهما ثلاثة أقسام، ثلث للأقوال للخال والخالة مقسم بينهما سوية، فإذا النصيب الواحد وهو الثلث من الثلثين لا بد أن يقسم إلى اثنين فانكسر الأب، النصيب اثنين، ثلث منها لا بد أن يقسم على الخال والخالة بالسوية باعتبار أنهم من طرف الأم، فإذا الثلثان الباقيان يقسم أثلاثا، فإذا اثنين في ثلاثة ستكون ستة. ولما كان الثلثان لا بد من تقسيمهما إلى ثلاثة أيضا، فالستة في ثمانية ستكون من ماذا؟ ستكون من 18، ستة في ثلاثة عفوا، ستة في ثلاثة تكون 18. الآن نأتي إلى الثلث الآخر الذي هو للعم والعمة والخال والخالة الذي قلنا أنه على المشهور يقسم بينهم بالسوية، يعني واحد من أصل ثلاثة، هذا الواحد أيضا انكسر عليهم. عندما ننظر النسبة الموجودة بين 18 التي هي حفظ وسهام أقرباء الأب والأربعة التي هي حفظ وسهام أقرباء الأم نجد أن بينهما وفقا بالنسبة. لماذا؟ باعتبار أن الأربعة والثمانية لا هما متداخلان لأن أحدهما لا يفلي الآخر إذا كبر، ولا أنهما متباينان باعتبار أنه يوجد هناك عدد ثالث على كالعدد الثالث يستطيع أن يفنيهما معا، ولا هما متماثلان إذا متوافقان، والعدد الذي يفنيهما معا هو الرقم اثنين، فإذا متوافقان بالنصف، فإذا كانا متوافقين بالنصف نأخذ نصف أحدهما ونضربه بالآخر، أربعة وثمانية، الأربعة نصفها اثنين نضربها في 18 فتكون 36، 36 في أصل الفريضة التي هي من ثلاثة فستكون من 108، والباقي إخراجه عليكم. قال وصحتها من 108 كمسألة الأجداد الثمانية، إلا أن الطريق هنا لإخراج هذا الرقم، والرقم سيكون بشكل آخر. لماذا؟ لأن سهام أقرباء الأب 18 توافق سهام أقرباء الأم 4، توافقها ماذا؟ توافقها بالنصف، أي هناك رزق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في الآخر، إما 2 في 18 أو 9 في 4، فيضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم المجتمع وهو 30 في أصل الفريضة وهو 3، فستكون أصل الفريضة من 108 ثلث في ثلثين، والثلثان هذا الثلث التي هي لأقرباء الأم تقسم بينهم للسوية، والثلثان يقسم أيضا إلى 3 أقسام، ثلث منها يعطى للخال والخال لطرف الأب السوية، والثلثين يقسم للذكر المتفضل والثنيين. وقيل هذا هو القول المشهور في هذه المسألة، أي إذا اجتمع عم وعمة وخال وخالة لأب، وعم وعمة وخال وخالة لأم، هذا هو المشهور الذي تقدم، هذا هو القول المشهور بين أصحابنا. وقيل لخال الأم وخالة الأم ثلث الثلث بالسوية، كما قلنا تذكرون في مسألة معين الدين المصري، حيث ذهب إلى أنه بالنسبة إلى الأجداد من طرف الأم يقسم المال بينهم 3، ثلث بالنسبة إلى الجد والجدة من طرف، وثلثان بالنسبة إلى الجد والجدة من طرف آخر، إلا أنه يقسم بينهما بالسوية. هنا أيضا نقول كذلك بالنسبة إلى العم والعمة والخال والخالة الذين هم من طرف الأم، هنا العم والعمة نعطيهما ثلثان يقسم بينهما بالسوية، يعني ثلث الثلث، والثلث الثلث يعطى للخال والخالة من طرف الأم أيضا يقسم بينهم بالسوية، لا أنه يقسم أساسا بينهم بالسوية، الثلث يقسم بين الأربعة بالسوية كما كان القول الأول يقول. وقيل لخال الأم وخالة الأم ثلث الثلث بالسوية، وثلثاها أي ثلث الثلث لعم الأم وعمتها بالسوية، فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري الذي تقدم الكلام عنه. وقيل هذا هو القول الثالث في المسألة، وقيل للأخوال الأربعة الثلث بالسوية، هذا قول آخر في المسألة لا يشبه ما تقدم. هنا عندنا عم وعمة من طرف الأب، وعم وعمة من طرف الأم، وعندنا خال وخالة من طرف الأب، وخال وخالة من طرف الأم. هذا القول يريد أن يجمع الأعمام في فريق، ويجمع الخالات في طرف فريق آخر، ويعطي للخالات الأخوال والخالات من طرف الأب ومن طرف الأم ثلث، ويعطي الثلثان للأعمام والعمات من طرف الأب والأم أيضا. وقيل للأخوال الأربعة أي ما كانوا من طرف الأب ومن طرف الأم، الثلث يقسم بينهم بالسوية، وللأعمام أي العم والعمة من طرف الأب، العم والعمة من طرف الأم، وللأعمام الثلثان، هذا الثلثان لا بد من تقسيمهما إلى 3 أقسام، ثلث يذهب إلى العم والعمة من طرف الأم، والثلث الثلثين يذهب إلى العم والعمة من طرف الأب، وللأعمام الثلثان ثلثه أي ثلث الثلثين لعم الأم وعمتها يقسم بينهم بالسوية، وثلثاها أي ثلث الثلثين، هذه ثلثات طبعا، وثلثاها أو ثلثاهما أي ثلثي الثلثين لعم الأب وعمته يقسم بينهما 3 للذكر مثل حظ الأنثيين. وصحة هذه المسألة أي أصل الفريضة أيضا ستكون من 108 كالقول الأول الذي تقدم الكلام عنه. المسألة السابعة، أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم، نظير هذه المسألة شبيه هذه المسألة أيضا تقدم في الطبقة الأولى بالنسبة إلى أولاد الأولاد، وكذلك تقدم في الطبقة الثانية بالنسبة إلى أولاد الإخوة. فإننا قلنا في الطبقة الأولى وفي الطبقة الثانية أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم، وفي الطبقة الثانية أن أولاد الإخوة يقومون مقام الإخوة عند عدمهم. فإذا هم لا يرثون بأنفسهم، وإنما يرثون بواسطة من يتقربون به. فإن كان الذي يتقربون به ذكرا فيأخذون نصيب الذكر، وإن كان الولد أنثى، وإن كان الذي يتقربون به أنثى يأخذون نصيبه وإن كان ذكرا، أو يأخذ نصيبها وإن كان ذكرا. المسألة السابعة، أولاد العمومة وأولاد الفؤولة يقومون مقام آبائهم ومقام أمهاتهم عند عدم الآباء والأمهات، ويأخذ كل منهم أي كل من أولاد ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، فيأخذ ولد العمة وإن كان هذا الولد أنثى، فيأخذ ولد العمة وإن كان هذا الولد أنثى الثلثين، وولد الخالي وإن كان ذكر الثلث. فما لو أنه اجتمع عمة وخال، كيف كنا نقسم المال؟ نقسمه إلى ثلثين يذهب للعمة وإلى ثلث يذهب للخال. الآن أولادهم أيضا يقسم المال بينهم كما كان يقسم بين آبائهم وأمهاتهم. وابن العمة مع بنت العم الثلث، أي ابن العمة باعتبار أنه يأخذ نصيب العمة. لماذا؟ لأننا قلنا فيما سبق إذا مات إنسان وترك عما وعمات، كيف كنا نقسم المال؟ نقسمه للذكر المتفضل أنثيين. فالآن أيضا كذلك أولادهم يقول لكل واحد منهم للذكر المتفضل أنثيين، لأن كل واحد من الأولاد يأخذ نصيب أمه أو أباه. وابن العمة فإذا يأخذ الثلث، مع بنت العم، العم كان يأخذ الثلثان مع العمة، فإذا ابن العمة يأخذ الثلث وبنت العم تأخذ الثلثان، وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك. ويتساوى ابن الخال وابن الخالة، لماذا؟ لأنه إذا كان هناك خال وخالة كيف كنا نقسمه للذكر مثل حظ الأنثى، التقسيم والسوية هنا أيضا كذلك. ويتساوى ابن الخال وابن الخالة، ويأخذ أولاد العم للأم السدس إن كان واحدا. فإذا أولاد العم للأم كيف كان؟ إذا اجتمع أعمام لأخ وأعمام لأم كنا نقسم المال. قلنا إذا اجتمع أعمام متفرقين العم للأم إذا كان واحدا يأخذ السدس، وإن كان أكثر من ذلك فيأخذ الثلث، والباقية تقول الأعمام والعمات للأبوين أو للأب. هنا أيضا كذلك أولاد أو أبناء العم إن كان واحدا فيأخذ السدس، طبعا إن كان واحدا أو متعددا يأخذ السدس، أما إذا صاروا أولاد الأعمام يعني أكثر من واحد، الأعمام الأولاد أكثر من عمين، فهنا يأخذون ثلث الأرض. ويأخذ أولاد العم لا أولاد الأعمام، ويأخذ أولاد العم للأم السدس إن كان واحدا أي العم واحدا، والثلث إن كان أكثر يعني الأعمام أكثر وأولادهم أيضا أكثر، والثلث إن كان أكثر، والباقي من التركة يذهب لأولاد العم للأبوين، وإذا فقد فيذهب إلى أولاد العم للأبي فقط. وكذا القول في أولاد الفؤولة المتفرقين، كما قلنا بالنسبة إلى أولاد العم المتفرقين يقومون مقام آبائهم، كذلك بالنسبة إلى أولاد الفؤولة المتفرقين يقومون مقام آبائهم. وكذا القول في أولاد الفؤولة المتفرقين، ولو اجتمعوا جميعا أي بعضهم كان أولاد خال لأم فقط وبعضهم كان أولاد خال لأب فقط أو لأبوين، لو كان كذلك كيف نقسم المال؟ ولو اجتمعوا جميعا فلأولاد الخال الواحد أو الخالة والأم سدس الثلث، لماذا؟ باعتبار أن الأقوال كانت نصيبة الثلث، وهؤلاء واحد من طرف الأم خال من طرف الأم، إذا أولاد الخال من طرف الأم يأخذون سدس ثلث الأرض ولو اجتمعوا جميعا فلأولاد الخالد وحدي أو الخالة للأم سلس الثلث ولأولاد الخالين. إذن إذا كانوا أكثر من ذلك فيأخذوا ثلث الثلث ولأولاد الخالين أو لأولاد الخالتين أو هما أي خالات وأخوال أو هما يأخذوا ثلث الثلث وباقيه يذهب للمتقرب منهم بالآب أي للأخوال والخالات المتقربين بالأبوين وإذا أخذوا فللأب فقط وباقيه للمتقرب من الخؤولة بالآب وكذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالنظر إلى الثلثين وهكذا يعني إذا اجتمع أولاد خالات وأخوال متفرقين واجتمع أولاد أعمام وعمات متفرقين كيف كنا نقسم المال لو اجتمع أعمام وعمات متفرقين مع أخوال وخالات متفرقين نقسمه كذلك عند وجود أولادهم. ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين إذا كانوا إخوة مختلفين بالذكورية والأنوثية بالتفاوت. فإذا أولاد العمومة إذا كانوا من الأبوين أو كانوا من الأب لا يقتسمون المال بينهم بالذكر مثل حظ الأنثى وإنما يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثى كما كان آباؤهم كذلك. ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين إذا كانوا إخوة مختلفين بالذكورية والأنوثية بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا أولاد العمومة من الأب إذا أخذ أولاد العمومة من الأبوين يرثون مع فقد المتقرب بالأبوين. ويقتسم أولاد العمومة من الأم بالتساوي كما كان الأمر بالنسبة إلى الأعمام والعمات من الأم فإنهم كانوا يقتسمون المال بالتساوي فأولادهم أيضا كذلك. ويقتسم أولاد العمومة من الأم بالتساوي وكذا أولاد الخؤولة مطلقا يقتسمون المال بالتساوي سواء كان لأبوين أو لأم أو لأب فقط وكذا أولاد الخؤولة مطلقا هنا ولو جامعهم زوج أو زوجة فكمجامعته لآبائهم. كيف قلنا هناك أنه إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأعمام خاصة أو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال خاصة أو اجتمع أحد الزوجين مع الأعمام والأخوال المتفرقين كيف كنا نقسم المال هناك نقسمه بالنسبة إلى أولادهم أيضا كذلك. ولو جامعهم أي الأولاد زوج أو زوجة كتم جامعة أحد الزوجين لآبائهم فيأخذ أحد الزوجين النصف إذا كان زوجا أو الربع إذا كانت زوجة ومن تقرب بالأم يأخذ نصيبه الأصلي من أصل التركة والباقي يذهب إلى من؟ إلى قرابة الأبوين أو قرابة الأب فقط. المسألة الثانية لا يرث الأبعد هذه صار إلا بعد ظهور الصحيح لا يرث الأبعد مع الأقرب وهذه قاعدة تقدم الكلام عنها مفصلا أنه كلما وجد هناك أقرب فيمنع الأبعاد فإذا إذا اجتمع الأقرب والأبعد فالأقرب يمنع الأبعاد. لا يرث الأبعد مع الأقرب أي مع وجود طبقة الأقرب في الأعمام والأخوال وإن لم يكن من صنفه فلا يرث ابن الخالد الأبوين مع الخال ولو للأم. في الطبقة الثانية قلنا أن هناك صنفين صنف الأجداد وصنف الإخوة وقلنا أن كل صنفين يختلف عن الآخر في حكمه أو أنه لا يداخل الصنف الآخر فلو فقد الإخوة يقوم مقامهم أولاد الإخوة ويجتمعون مع الأجداد في المرتبة الأولى وكذلك لو فقد الأجداد في المرتبة الأولى وكان هناك أجداد من المرتبة الثانية يجتمعون مع الإخوة مباشرة باعتبار أن صنف الأجداد صنف وصنف الأخوة صنف آخر وأحدهما لا يداخل الآخر فهذا كان بالنسبة إلى الطبقة الثانية. أما هنا في الطبقة الثالثة فالأعمام والأخوال لا نعتبرهما صنفين وإنما نعتبرهم صنف واحد وإذا كان الأمر كذلك فقاعدة الأقرب تمنع الأبعد هنا جارية. فلهذا قال وإن لم يكن من صنفه، من صنفه يعني ابن الخال كان من صنف والعم كان من صنف آخر. في الطرف الثانية كنا نقول أن صنف الإخوة غير صنف الأجداد، فإذا كان هناك أبعد من صنف الإخوة وأقرب من صنف الأجداد يجتمعون فيما بينهم، كما قلنا أن أولاد الإخوة يجتمعون مع الأجداد في المرتبة الأولى، وكذلك قلنا أن الأجداد في المرتبة الثانية والثالثة يجتمعون مع من؟ يجتمعون مع الإخوة، مع أن الإخوة أقرب درجة من الأجداد في المرتبة الثانية والثالثة. هذا كان بالنسبة للطرف الثانية، أما هنا فلا نجري تلك القاعدة. فلهذا قال لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب في الأعمام والأقوال وإن لم يكن من صنفه ذلك الأقرب والأبعاد. فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين، كان ابن الخال مع الخال ولو للأم، مع أن ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ولو للأم بعيد، ولا مع العم مطلقا، أي سواء كان لأب أو أم أو لهما، مع أنه لو اعتبرناهما صنفين، يعني اعتبرنا الأعمام صنف واعتبرنا الأقوال صنف آخر، لا بد أن يجتمع ابن الخال مع العم أو ابن العم مع الخال وهكذا، مع أن الأمر ليس كذلك. فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ولو للأم، واضح. ولا مع العم، يعني لا يرث ابن الخال ولو كان لأبوين مع العم مطلقا، سواء كان لأبوين أو لأب أو لأم. ولا ابن العمة ولا ابن العم مطلقا مع العمة، باعتبار أن ابن العمة أبعد درجة من العمة. ولا ابن العم مطلقا لأبوين أو لأب أو لأم مع العمة كذلك، أي كانت لأم أو لأب أو لأبوين. ولا مع الخال مطلقا، أي ابن العم مطلقا لا يرث مع الخال مطلقا، لأن ابن العم تأخر درجته للخال. ولا مع الخال مطلقا، وكذا أولادهم لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إلى الميت، مثاله كابن ابن العم مع ابن العم، باعتبار أن ابن ابن العم متأخر رتبة ودرجة من ابن العم. فإذا الأقرب هنا قاعدة الأقرب جارية بخلاف الطبقة الثانية، فإنه قاعدة الأقرب في كل صنف كانت قائمة بحد ذاتها، ليس لها ارتباط بصنف آخر. قال وكثر أولادهم لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع وجود الأقرب إليه، أي إلى الميت، كابن ابن العم مع ابن العم أو ابن الخال، أي ابن ابن العم مع ابن الخال، الذي يرث هو ابن الخال لا ابن ابن العم. إلا في مسألة ابن العم للأبوين والعم للأب فإنها خارجة من القاعدة، وقد تقدمنا عنها فيما سبق أن العم ابن العم للأبوين يرث والعم للأبي لا يرث، وهذا خلاف القاعدة، باعتبار أن القاعدة في هذه الطبقة الطبقة الثالثة أن الأقرب يمنع الأبعاد، والعم هنا أقرب من ابن العم. إلا في مسألة ابن العم للأبوين والعم للأب فإنها هذه المسألة خارجة من القاعدة التي هي أن الأقرب يمنع الأبعاد. لماذا؟ بدليل الإجماع الذي أطبقت عليها الطائفة، وقد تقسمت هذه المسألة ودليلها. وهذا بخلاف ما تقدم في الطبقة الثانية، أي بالنسبة إلى الإخوة والأجداد، وهذا بخلاف ما تقدم في الإخوة والأجداد، فإن قريب كل من الصنفين لا يمنع بعيد الآخر، يعني أولاد الإخوة لا يمنعون الأجداد في المرتبة الثانية والثالثة وهكذا، والأجداد في المرتبة الأولى لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا، باعتبار أن كل صنف من هذين الصنفين لا يرتبط بالآخر. نعم في كل صنف الأبعاد يمتنع أو أنه لا يرث بوجود الأقرب، أما أنه لا ترابط بين الصنفين. والفرق الأعلى قائل أن يكون أنه لماذا فرقتم بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة، قلتم بالنسبة إلى الإخوة والأجزاء بحكم وهنا تقودون بحكم آخر، والفرق أن ميراث الأعمال والأقوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام. قلنا في أول هذا الباب في أول بحث هذه الطبقة أن الأعمام والأقوال لم يوجد لهم في الكتاب فرض، وإنما يرثون بقوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإن كلهم يرث بالقرابة لا يوجد لهم فرض، بخلاف ما قلناه بالنسبة إلى الإخوة فإنه هناك كان لهم فرض، بعض الأخوات كان له فرض معين. والفرق أن ميراث الأعمال والأقوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام وقاعدتها هذه يعني قاعدة هذه الآية وقاعدتها هي تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا بلا أخذ بعين الاعتبار هذا من صنف وذاك من صنف آخر، مطلقا هذه القاعدة تجري إذا كان الإرث بالقرابة، فإذا تقديم الأقرب على الأبعد مطلقا تجري إذا كان الإرث بواسطة القرابة لا بواسطة الفرض. وقاعدتها أي هذه القاعدة المستفادة وأولي الأرحام بعضهم مستفادة من هذه الآية وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهي أن الأقرب يمنع الأبعد مطلقا بخلاف الأخوة والأجداد، بخلاف الأخوة والأجداد فإن كل واحد منهم أي من الأخوة والأجداد ثبت بخصوصه، أي أن هذه القاعدة ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر، يعني هذه القاعدة التي هي أن الأقرب يمنع الأبعد ثبتت في كل صنف بخصوصه، لا أنها ثبتت في الطبقة جميعا ومطلقا، ومن هنا كنا نجريها في كل صنف على حدة بلا أن نأخذ بعين الاعتبار الصنف الآخر. قال بخلاف الإخوة والأجداد فإن كل واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الصنف الآخر، فيشارك البعيد من صنف القريبة من صنف الآخر. مضافا إلى هذا الذي قلناه من القاعدة النصوص الدالة على ذلك، أي أنه تقديم الأقرب على الأبعد مطلقا في الطبقة الثالثة، هناك نصوص صريحة في هذا المعنى. مضافا إلى النصوص الدالة على هذا، فروى سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال في ابن عم وقال المال للقالة، باعتبار أن طبقته أو درجته أقرب من ابن العم. قال وقال في ابن يعني قال سلمة بن محرز قال وقال الإمام الصادق في ابن عم وقال المال يكون للقال، وابن العم باعتبار أنه أبعد فلا يرث شيئا. وأما النصوص الدالة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فكثيرة جدا، هذه الأدلة يريدها لإثبات ما قلناه من الحكم في الطرف الثانية من أن الأبعد في كل صنف لا يمنع بالأقرب من الصنف الآخر، أو أن الأقرب من كل صنف لا يمنع بالأبعد أو لا يمنع الأبعد من الصنف الآخر. وأما النصوص الدالة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد كثيرة جدا، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أيدي تلك الصحيفة أبو جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال وقرأت أي محمد بن مسلم وقرأت فيها أيدي تلك الصحيفة مكتوبا ابن أخ وجد المال بينهما بالسواء، مع أنه ابن الأخ متأخرة درجته عن الجد، لأن الأخ والجد هما في رتبة واحدة وفي درجة واحدة، إلا أن ابن الأخ متأخر رتبة عن الجد في المرتبة الأولى، إلا أنه لما كان كل واحد منهما من صنف فأحدهما من الأقرب لا يمنع الآخر أي من الصنف الآخر الأبعاد. وقرأت في تلك الصحيفة مكتوبا ابن أخي وجد المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء، أي لا يجمع بين من الأخ والجد، إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء، لا يجعلون ابن الأخ مع الجد شيئا، باعتبار أن الأخ ومع الجد، فإذا قتل الأخ فابن الأخ لا يقوم مقامه. فقال أبو جعفر عليه السلام: أما إنه إملاء رسول الله، تلك الصحيفة التي تكلمنا عنها بالأمس، أما إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن إذا كان إملاء رسول الله وخط علي فاعلم أن يقوم عندكم بأي شيء يقوم. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أيضا قال: حدثني جابر، جابر الأنصاري، حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن جابر كما أنه عاصر الرسول عاصر أربع خمسة من الأئمة أيضا. وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يكذب جابر. هذا القول لمحمد بن مسلم، يقول بأن ما قاله جابر كان صادقا لا أنه كاذبا أو مشتبها، ولم يكن يكذب. حدثني جابر عن ابي جعفر عن الحسن سلام الامام عن ابي جعفر ابي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يكن يكذب جابر ان ابن الاخ يقاتل الجاد. فاذا جمع بين ابن الاخ والجاد. المساله التاسعه: من له سببان